أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن في كلام كاشف الغطاء رحمه الله احتمالا ثانيا أن يكون مقصوده أن عمل الصبي لا أثر له، وإنما العبرة برضا الولي المنكشف بعمل الصبي المقترن بالقرينة الدالة على ذلك. هذا المعنى أوضحناه من كلام تلميذه وصهره المحقق التستري رحمه الله بما ملخصه أن عمل الصبي هذا كبيعه تحصل فيه معاطاة، لكن تؤثر الإباحة خاصة للملك، ولكي تحصل لابد من البناء والمفروغية عن أمور. بينا مجموعة في ثلاثة أمور هي على الاختصار أن المعاطاة لا يشترط فيها الفعل لا من الطرفين ولا حتى من طرف واحد، بل يكفي تحقق تراضي كلا الطرفين مع وصول العوضين، كما في أمثلة دخول الحمام، وضع المال في كوز الحمام من دون إقباض له، والذهاب إلى حيث الماء والاستفادة من دون أن يكون هو أيضا أقبضني الماء. وحذرا مما ذكرته من إشكال في قضية الماء وأنه قد يقال هذا تسليمه، فالمثال الآخر بائع البقل وضع البقلة أمامه على بساط أو نحو ذلك ووعاء للمال، والقيمة معروفة، أنت تحضر تضع المال في وعائه وتأخذ البقل، لا أنت دفعت إليه ولا هو دفع إليك، ولكن كلاكما راض والمالان واصلان، ماله صار تحت يدك، مالك في كوزه وتحت يده. بل يأتي في بعض الأمثلة الأخرى في تلخيص المصنف كيفيات وصول حتى غير مقصودة، حتى غير ذلك كما سنبين. فالعبرة بهذا التراضي لا غير، والقول المختار هو أن المعاطاة تفيد الإباحة. أمر الثاني أن يكون الصبي أوكل إليه أمر شيء يسير من المحقرات غير ذي قيمة، لنقول شيئا آخر هنا، وهو أن الناس في أمثال هذه الأمور اليسيرة يتسامحون في استكشاف الرضا المعتبر الذي ذكرناه في الأمر الأول والذي عليه المدار، ويكتفون بالأمارات الدالة عليه ولو ظنا، مثل أن يجلس الصبي مجلس أبيه في دكانه، أو يمارس البيع والشراء على رؤوس الأشهاد بلا خوف أو وجل، مما يكشف بحسب العادة ولو ظنا عن كوني هذا العمل منه بإذن أبيه. الأمر الثالث أن هذه الأشياء اليسيرة هي في الغالب مضبوطة القيمة متعينتها ومعلومة قيمتها للأطراف، ولا يقع فيها بحسب العادة نزاع ومماكسة إلا بمقدار يتسامح فيه. هذا يعتقد أن قيمتها كذا، ذاك يعتقد أن قيمتها أكثر بقليل، مما لا يعد فارقة ولا يتوقف عنده. فلو قال الصبي بكذا ما ناقشه الآخر، كذا مثل كذا الذي كان هو في ذهنه أقل بقليل جدا. اليوم مثلا إذا كان باعتقادك أن البقلة تسوى 100 تومان، قال الصبي 100 تومان، تقول 100 تومان مثل 100 تومان، لا تقف عند هذا مثلا. هذه أمور 3 جمعت فيها جميع ما ذكره هو في عبارته، وإذا اجتمعت هذه الأمور صحت المعاطاة وأثرت إباحة باعتبار تحقق التراضي فيها الذي عليه المدار. استكشفنا حصول التراضي، تراضي المشتري مع الولي لا مع الصبي، لا عبرة برضا الصبي، استكشفناه من الأمارة الموجودة. وأما فعل الصبي فمجرد صورة. قال هذا نظير الاعتماد على الصبي في الإذن بالدخول، فإن الصبي عندما يحضر إلى الباب ليأذن لمن خلفه فالدخول لا عبرة بإذنه وقوله، والعبرة برضا وليه مالك الدار. لكن مجيء الصبي إلى الباب وقوله إن أبي يدعوك إلى الدخول مع قرينة ما في المقام يدل على أن الأب راض وآذن، مع البناء على التسامح. هنا العادة تقضي بأن يكون أبوه أرسله وأذن، لا أن يتجرأ الطفل من عنده فيجيء ويقول ذلك ويعرض نفسه للعذاب الشديد على يدي أبيه للتأنيب وللتأديب. ولو ظنا، وهذا معنى أنهم يتسامحون، ولو أن هذا يظن به فيكتفون بذلك. ما نحن فيه من هذا القبيل، بل ما نحن فيه أولى بالحكم بالجواز بمعنى المشروعية والصحة من مسألة الإذن في الدخول، لأمور: الأول أننا هنا قلنا تؤثر الإباحة، وهناك نقول تؤثر الملك كما هو المقصود. بل سأنا قلت هذا في الدخول لابد أن نقيس عليه النقيصة، وأيضا على الهدية، هو مثل الإذن في الدخول ومثل إيصال الهدية. عين ما قلناه في إذن الدخول قله في مثال الهدية، فإن العبرة في الهدية مثلا هو بإذن الولي بالتملك. هذا الإذن يستكشف من مجيء الصبي مع قرينة معينة، بل ما نحن فيه أولى بالتأثير والمشروعية من مثل الهدية، إيصال الهدية. وذلك لوجوه: أولها أننا هنا اقتصرنا على الحكم بالإباحة، وهناك نقول بالملك، وأمر الإباحة أسهل. الثاني أن اشترطنا كون المورد هنا من الأموال اليسيرة، وهناك لم نشترط، ويجوز أن تكون الهدية في أمر خطير ذي قيمة، وأمر اليسير أيسر وأسهل من أمر الخطير. الأمر الثالث أننا اعتبرنا هنا ظهور أمارات رضا الولي، مثل جلوس الولد في الدكان ووقوفه في السوق أمام الناس يبيع ويشتري. أما في إيصال الهدية فلم نعتبر مثل هذه الأمارات، وإن كان المفروض في مورد الإيصال بحسب العادة قيام الأمارة على صدق الصبي، وأن المهدي في الحقيقة أبوه. من هنا قلت هنا يمكن أن يشكل ويقال يعتبرون أيضا ظهور الأمارات، لكن لم يذكروه شرطا للاكتفاء بما هو المفروض بحسب العادة مثلا. فليلاحظ على كل، إذن الاعتماد هنا ليس على فعل الصبي بل على الرضا، مع البناء على ما هو الغالب من كون الولي المستكشف رضاه ذا أهلية في التصرف والإذن، حتى لا يقال سلمنا بكفاية الرضا من الولي، لكن كيف يستكشف رضا ولي أهل للإذن؟ واجد للأهلية. ومن أين تنفون احتمال أن يكون الولي فاقدا للأهلية؟ مجنون، سفيه، أمثال ذلك مما يسقط معه عن أهلية الإذن. نقول الغالب في الأولياء الأهلية، والبناء هو على هذا الغالب. سلعله مثلا في بعض الأحيان إذا أردت أن تشتري من شخص في السوق، لعله يجيء في بعض الأحيان في ذهنك احتمال أن يكون هذا الشخص قاصرا لوجه أو آخر، لحجر، بسبب سفه أو دين أو نحو ذلك، أو حتى أحيانا أن يكون مجنونا. بعض المجانين لهم لحظات من لحظات العقلاء، لا أقول أدواري، يستفيق، هو حال كونه مجنون يضحك عليك أو علي، يجي هكذا بكل احترام ووقار، يحدثك، يبيعك، يشتري منك، يقول والله اليوم كنا في مكان كذا وحدث كذا وكذا، وأنت ما شاء الله مستأنس في الاستماع إليه. بعد شوي تأتيه الصرعة فيخرج عن طوره. ربما تحتمل في بعض الأشخاص مثل هذا، لكنك لا تتوقف إن لم يكن احتمالا ظاهرا بدت له مناشئ وأمارات توجب التوقف عند العقلاء، فأنت لا تتوقف ولا تسأل هل هذا عاقل أو محجور عليه أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الغالب في الناس هي الأهلية، والبناء في المعاملات بين الناس بعضهم في حق بعض على وجود هذه الأهلية، فلا يرد إشكال من أين تحرزون أن هذا الذي أذن له أهلية أن يأذن، والإذن الصادر عنه صحيح. استكشفنا الإذن، أصل الإذن من القرينة الموجودة ظنا، ولكن نتسامح ونكتفي بالظن كما قلتم، لكن هل هو إذن أهل أو لا؟ هذا من أين؟ قلنا هذا هو الغالب والمبني عليه، فإن الناس في معاملاتهم بعضهم في حق بعض. هذه نماذج في المعاوضات، قال ويمكن أن يحصل نظير ذلك في غير المعاوضات، ولست أريد أن أعيد كل شيء بالتفصيل. قال مثل الصلاة في المكان، إذا ظهرت أمارة الرضا والإذن من شاهد الحال، غرفة مفتوحة مفروش فيها ما يصلى عليه فيفيد إذنا بالصلاة، تدخل تصلي، هذا يسمى شاهد الحال. مثلا بستان فتحت بوابته الكبيرة وأرى الناس في الجملة يدخلون ويخرجون، فيدل على أن هناك إذنا عاما، ولو بحسب الحال، بحسب الظاهر، بحسب شاهد الحال، لا أنه هذا إذن لأشخاص بخصوص كل واحد من هؤلاء مثلا معه بطاقة دخول حتى لا يكون إذنا عاما، وأمثال ذلك. هذا كله في أصل بيان هذا الاحتمال في كلام كاشف الغطاء من عبارة تلميذه. ثم إن التلميذ بعدما ذكر بيان هذا الوجه تابع قائلا ما محصله، أنك إذا عرفت المراد هنا لكاشف الغطاء وأنه أي المراد هو الاعتماد على إذن الولي، العبرة بالإذن والرضا من الولي والاعتماد عليه، هذا الإذن المنكشف بالأمارة لا على قول الصبي، فقد اتضح لك أن هذا المورد ليس مستثنى من كلام الأصحاب عندما يقولون معاملة الصبي باطلة، هذا ليس مستثنى وخارجا بالتخصيص، وليس الحكم هنا بالصحة منافيا لعموم حكمهم بالبطلان ليسأل عن دليله ووجهه، بل هو خارج بالتخصص، فإن الموضوع في حكمهم بالبطلان عمل الصبي، عقد الصبي، تصرف الصبي. وهنا عرفت أن الصبي لا عبرة بتصرفه، وإنما موضوع الحكم بالصحة رضا الولي، فهذا شيء وذاك شيء آخر، وخروجه عنه يصبح واضحا. ثم قال في آخر كلامه إنما ذكرناه هنا من كون المدار على التسامح بكشف الرضا المعتبر. هناك موارد يكون الرضا معتبرا فيها، واحد منها هذا الذي ذكرناه، أو فلنقل قسمان، قسم منها هذا الذي ذكرناه وهو رضا الولي في المعاملة التي يجيها الصبي، هناك رضا معتبر في حسم النزاع بينهما، مثلا إذا تنازعا هذا الذي أخذته من مالك بواسطة دفع صبيك إلي يباح لي أو لا، مناط الإباحة كما قلنا أن يكون هو أذن ورضي، صحيح؟ هذا النزاع بيننا مرة أحمله إلى القاضي وأقول أباح لي التصرف فيه والآن يريد أن يسترجع، ذاك يقول لا ما أبحت ولم آذن، ومرة لا أحمله إلى القاضي أتنازع فيما بيني وبينه. يقول ما ذكرناه من الاعتماد في كشف الرضا الذي عليه الاعتبار على مثل هذه الأمارات الظنية أن الصبي جلس هنا وباع على رؤوس الأشهاد وأمثال ذلك، هذا يقتصر فيه على المورد الذي ذكرنا يعني المعاملة. الآن تعاملت مع الصبي أخذت من يده، يكفيني للأخذ من يده جلوسه مجلس أبيه، فإن في ذلك عندي دلالة ولو تسامحية ظنية متسامح فيها على أن الأب راض في هذا المورد يقتصر عليه. وليس للقاضي عندما أرفع الدعوة إليه بعد النزاع أن يحكم لي بالإباحة ويفصل الخصومة لصالحي اعتمادا على أن الشهود مثلا شهدوا أن الصبي كان جالسا في الدكان مجلس أبيه، أو اعترف طرف النزاع بوجود هذه الأمارة. بل أحكم على ضوابط باب القضاء، إذا كان ثبوت رضاه حين العقد أو حين هذه المعاملة كاف في الحكم بالإباحة، فأحتاج في إثبات رضاه إلى قرينة قاطعة عليه أو شهادة البينة المعتبرة على أنه صرح بأني أجلست ولدي يوم كذا ساعة كذا في الدكان ليتصرف ويتعامل مع المشترين وأمثال ذلك. وكذلك إذا لم أرفع النزاع إلى القاضي، تنازعت فيما بيني وبينه، عندما أتنازع فيما بيني وبينه لا تجري أيضا ضوابط باب القضاء، لا يقال هات البينة وإحلف وما أدري، واضح؟ يمكن أن نتراضى أو نتفاصل بغير ذلك. يمكن أن يرضى المنكر من المدعي باليمين، كما يمكن أن يرضى المدعي من المنكر ببينه. وهذا شيء نبهنا عليه في بعض المباحث المتقدمة في مناسبة ما. لكن مع ذلك يقول ليس لك أن تحتج عليه وتطالب بحقك وتقول هذا مباح لي استنادا إلى أن الولد جلس في فض النزاع. لا، لو صدقك الأب بأنه كان راضيا وآذنا بمعاملة ولده فبها، أما إذا ما صدقك فليس حجة عليه جلوس الولد في الدكان، ولا تستطيع أن تلزمه بالإباحة في ماله من خلال مثل هذه الأمارة. نحتاج إلى أدلة قطعية أو معتبرة ظنية معتبرة مثلا أو أصول أي شيء، المهم أن يكون معتبر في المورد، وإلا فإن هذه من الأمارات الظنية التسامحية التي لم يدل دليل على اعتبارها سوى أن الناس والسلف كما قال العلامة يتسامحون فيه. لكن في هذا المورد، في مورد المعاملة والتناول من الصبي، في تناولك تكون معذورا إذا صدقك الولي انتهى، إذا نازعك ولم يصدق دعوة أن الولد كان هناك وأنه كان راضيا وأنكر الرضا فلا يحتاج عليه بوجود هذه الأمارة، ولا يكفي ذلك للمطالبة بالحق ولا لرفع الأمر إلى القاضي، واضح؟ بعد ذلك وبعدما انتهى كلام التستري في توضيح المراد، يلخص المصنف كلامه بتلخيص مختصر ويقول حتى لا يخلو من التعليق على الكلام، وإلا فنحن شرحنا هذا الكلام بهذا الشكل. أما عندما تقرأه من العبارة فهي عبارة قد تفهم منها بعض ما قلناه، قد لا تفهم كثير منه. فالمصنف علق عليه بتعليق مختصر حاصله أن المدار في تحقق الإباحة في المعاطات ليس على وجود التعاطي الفعلي، لا من شخصين ولا من شخص واحد منزل منزلة الشخصين. كيف يكون الواحد منزل منزلة الشخصين؟ كيف الواحد في العقد اللفظي يتولى الطرفين أصالة ووكالة مثلا، كذلك في الفعل يمكن أن يتولى الطرفين أصالة ووكالة؟ فيمكن أن يكون مقصوده ليست العبرة بالشخصين ولا بالواحد المنزل منزلة الاثنين، يعني الذي يكون أصيلا ووكيلا، ويمكن أن يكون مقصوده من الواحد منزل منزلة الاثنين يعني الواحد الذي عطاؤه يغني عن التعاطي، باعتبار أن المعاطاة لا يعتبر فيها تعاطي من طرفين ويكفي فيها عطاء واحد، كما هو أحد الاحتمالات بين اعتبار التعاطي من الطرفين وبين الاكتفاء بمحض الرضا مع وصول المال. يكون واحد على الأقل دفع فيكفي، أو يكون مقصوده الأعم من الفرضين. على كل، ليست العبرة في المعاطات بالأفعال، أن تدفع وتعطي ويعطيك، وإنما العبرة والمدار على رضا كل من الطرفين بتصرف الآخر في ماله مع تحقق وصول المال بوجه من وجوه الوصول. في الأمثلة السابقة كنا نقول هو وضع خضاره هنا وجعلها في متناول يد الآخرين، وذاك وضع فلسه في الوعاء أو سقاء الماء. هو وضع الماء تحت تصرفك بوضع السقاء والكوب والكوز المعد للفلوس، وأنت وضعت الفلوس، كذلك الحمامي، وهكذا لكل سهم في وصول المال إلى الآخر، وإن لم يكن بنحو الدفع والتعاطي. هنا نقول مطلق الوصول حتى لو لم يكن لأحدهما سهم فيه. مثل شو؟ مثلا لي عليك من معاملة سابقة أجل فيها الثمن، من دين قرض أقرضتك إياه، لي عليك دراهم 5 لنقل، هي عندك في ذمتك، أو دراهم شخصية وضعتها عندك أمانة، خبئ لي هذه الدراهم 5 البيضاء عندك لأيام السوداء، في يوم من الأيام نشرت ثوبك ولم تحكم تثبيته فأطارته الريح إلى داري، ثوب أعجبني أردت أن أشتريه منك بما عليك من دراهم أو ما عندك من وديعة. الوصول هنا متحقق بإطارة الريح واشتغال الذمة أو الوديعة. فهنا تقول إذا كانت وديعة أو حتى اشتغال ذمة أنا لي سهم في إيصاله إليه، لأن أنا الذي أعطيته استودعته عنده، أنا الذي لم آخذه لما اشتغلت ذمته به إلى الآن مثلا. نقول نعم لكن الآخر ليس له سهم، وحتى هذا له سهم في إيصاله لا بعنوان المعاملة المقصودة، أوصلته وديعة، أوصلته من باب اشتغال ذمته بثمن مؤجل، لا أوصلته بعنوان بدل الثوب كما في مسألة الخضار والسقاء. يدفع المال يكون له سهم في إيصاله، يدعه في الوعاء في مقام هذه المعاملة، وشراء الخضار يضعه في كوز الحمام في مقام دفع البدل معاملة على ما يستخدم من حمام وماء. ليس هنا كذلك، الفرق واضح. المهم أن المالين وصلا كيفما كان، يبقى الآن إحراز الرضا. كيف نحرز الرضا؟ نقول مثلا أرسل بصبي إلى بابك، أقول له قل لجارنا إن أبي يقول هو راض أن تتصرف بالدراهم إذا كنت راضيا أن يتصرف في الثوب، يعني أن تجعل الدراهم مقابل الثوب. في المعاطاة نقصد التمليك لكن تؤثر الإباحة، فنريد من الرضا هذا الرضا بالتمليك، وإن كان لا يؤثر إلا الإباحة على هذا المختار. أو بدل أن أرسل الصبي أكتب ورقة وأستغل لحظة يكون هو فيها في الدار، سمعت صوته ألق الورق، أجعلها في حجر صغير أو أجعل الحجر الصغير فيها حتى تصل، وأجعله صغيرا حتى لا يقع على رأسه. ألقي الورقة فيقرأ ما فيها، كتبت إني أريد ثوبك في مقابل دراهمي، فكتب على ظهرها ووضع حجرا آخر أو نفس الحجر ورماها إلي، فقرأت جار مؤذن حجره كبير، أصابني في رأسي وإذا فيها أنا أيضا راض لك ذلك كما تريد، أي عبارة تدل على المعنى، فحصل التراضي وأحرز بهذا الشكل والمالان واصلان. نقول يكفي في تحقق المعاطاة مثل هذا المعنى. هذا إذن العبرة بالرضا لا بالتعاطي الفعلي، ويكتفى في إحراز الرضا بالأمارات الظنية الدالة عليه، نظير ما ذكرناه من إخبار الصبي إذا أرسلته إلى الباب، أو من إلقاء الورقة هو لا أراني ولا أراه ولا أكلم ولا يكلمني، بس أنا فرضت المثال هو الآن موجود، فليكن غير موجود وأسمع صوته، رميتها بعد ساعة بعد يوم رآها فكتب ورماها مرة أخرى، فرأيتها بعد 3 أيام مثلا. يقول يكفي مثل ذلك. العبرة إذن بهذا الرضا المحرز بالأمرات الظنية من هذا القبيل، إذا تحقق ذلك كانت هذه معاطاة أيضا كما تكون المعاطاة بالفعل، أعطيه الدراهم فيعطيني الثوب في مقام المعاملة، مع ظهور القرينة على أننا نريد التعاوض، هكذا مفروض بالمعاطاة أن يفهم هذا المعنى، هو يفهم مني وأنا أفهم منه كما نفهم في مقام العقد اللفظي، هذا مطلوب حتى يكون عملي دفع هذا مثلا للثوب بيعة، ويكون دفعه للدراهم قبولة، لابد من هذا. يقول وهو نظير اكتفائهم بوصول الهدية إلى المهدي على يد الطفل، إذ يكشف إيصاله إياها كشفا ظنيا، عن رضا أبيه المهدي بأن للمهدى إليه أن يتصرف بل أن يتملك، لأن المفروض في الهدية أن المقصود هو التمليك وليس مجرد الإباحة، فيكتفى هناك بهذا الرضا المنكشف ولو ظنا، ويكون للمهدى إليه أن يقبل ويرضى هو الآخر فيتملك، ثم يترتب عليه جواز التصرف. هذا ملخصه. ويكون اليوم هناك عبارة طويلة للقراءة نريد أن نفرغ منها حتى نأخذ فيما بعد فيما يناقشه المصنف من مناقشات. نقول وإن أراد بذلك بما تقدم في عبارته كشف الغطاء أن إذن الولي ورضاه المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة، أثر الإباحة الذي يحصل هنا ليس أثرا لنفس المعاملة كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي، هناك قال تصح عارية الصبي، لكن لا من حيث إنها عارية الصبي، من حيث إنه يكفي في العارية من الولي إذنه ورضاه، وهذا الإذن محرز هنا عندما يجيء الصبي يعير، وإذا كان كذلك تحققت العارية الشرعية من قبل الولي فيقبل الآخر بأخذها. كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي، سلا يحتاج إلى أن نقول هنا أنه كشفنا رضا الولي بالعارية من كذا، لا، أصلا أفرض صريحا الولي واقف وقال للصبي أعر كذا لفلان وفلان سمعه ثم جاء الصبي بالعارية يكفي، يقول من أي باب؟ لا من باب أن الصبي تصح عاريته، بل من باب أن المعتبر إذن الولي وقد حصل، فلي أن أقبل ويتم العارية الشرعية وتؤثر. فإن أراد هذا المعنى فتوضيحه ما ذكره بعض المحققين من تلامذته، وهو أي هذا التوضيح أنه لما كان البناء بناء المعاطات على حصول المرادات كيف اتفق لا على الفعل والدفع، وكانت مفيدة لإباحة التصرف خاصة للملك كما هو المشهور وهو مختار كشف الغطاء، هذان أمران، هذان جعلتهما أنا في الأمر الأول، قلت المعاطات التي على المشهور ومختار كاشف الغطاء تفيد الإباحة يكفي فيها المرادات ولا تحتاج إلى فعل لا من طرفين ولا من طرف، هذا جعلته أول. قال وكان الناس يتسامحون أو جرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة، يعني إذا لابد أن نفرض أن الصبي تصرف في شيء يسير وفي هذا الشيء اليسير بمقتضى الأمر الأول يعتبر رضا الولي، لكن الناس جرت عادتهم في التسامح في الأمور اليسيرة المذكورة في كشف الرضا المعتبر من الولي بالاكتفاء في كشفه بما يفيده ظنا ولا يحتاجون إلى إحرازه بالقطع واليقين، واضح؟ وجرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة والرضا باعتماد غيرهم في التصرف فيها على الأمارات، نحن نرضى، أنا أرضى بأن غيري يعتمد في التصرف في مالي على أمارة ظنية الله، الأمارات مفيدة للظن بالرضا في المعاوضات، هذا الأمر الثاني. وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي وهي هذه اليسيرة التي ذكرناها، الغالب تعيين القيمة أو في نسخة تعين القيمة، يعني معلومة القيمة متعينة لا يختلفان عليها إلا اختلافا يسيرا يتسامح فيه ولا يوقف عنده، أو الاختلاف الذي يتسامح به في العادة كما قال: فلأجل كل ذلك صح القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع. إذا تمت هذه الأمور فهذه معاطاة، طرفها المشتري وطرفها الآخر الولي، والعبرة برضاهما وقد انكشف. رضا المشتري حاصل، هو جاء ودفع أو أوصل مالا وأخذ مقابله، فهو راض، أظهر هذا بنفسه جاء. أما الولي فمنكشف بالأمارة المذكورة رضاه. تحقق هذا، أثرت المعاطاة الإباحة. وأما فعل الصبي فمجرد صورة، صورة بيع لا غير، بالاعتماد على ما يصدر. فلأجل ذلك صح القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع والشراء مع الشروط المذكورة، الأمور التي عددناها. كما يعتمد على الصبي في الإذن في دخول الدار وفي إيصال الهدية إذا ظهرت أمارات الصدق، بل ما ذكرنا من صحة المعاملة كذلك أولى بالجواز من الهدية من وجوه ذكرتها لك. هذه قيل فيها اعتبرنا فيها الإباحة، هناك تمليك، هذه اشترطنا أن تكون في الأمور اليسيرة، هناك قد تكون في الخطيرة، وهذه اعتبرنا وجود أمارات الإذن وهناك لم نعتبر، يصبح الأمر هنا أولى من ذاك كما هو واضح بالقول بالمشروعية والجواز. وقد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلف، وإذا كان السلف يتسامحون في مثل الهدية، هدية الصبي كما هو عبر هناك، فهم أولى أن يتسامحوا في مثل ما نحن فيه للوجوه التي ذكرناها. وبالجملة فالاعتماد في الحقيقة على الإذن المستفاد من حال المالك، شاهد الحال في الأخذ والإعطاء مع البناء على ما هو الغالب من كون هذا المالك صحيح التصرف، حتى لا تقول نكتفي بالرضا والإذن، ولكن من قال إن الآذن أهل للإذن وإذنه صحيح ومؤثر؟ نقول الغالب هكذا والبناء عليه. إذن الاعتماد على الإذن المستفاد مع هذا البناء، لا على قول الصبي ومعاملته من حيث إنه صبي يعامل، الاعتماد عليه فقط من حيث إن عمله قد يكشف عن الإذن لا غير. وكثيرا ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد من قرينة ما من غير وجود يد أصلا، حتى لا تقول ذو اليد الذي العبرة برضا وهو المالك غير موجود هنا ولم يكن طرفا. يقول نعم يمكن استكشاف إذنه والاعتماد على هذا الإذن حتى مع عدم وجوده، كما يعتمد الناس على مثل ذلك مع شعادة الحال بذلك. وهذه أمثلة كما في دخول الحمام ووضع الأجرة وعوض الماء التالف يعني المستعمل في الصندوق المعد له، والحمام غير موجود أصلا. الحمام لعله أسهل شغل يعني شغل الحمام، يجيء الصبح يفتح الحمام ويعود إلى بيته، كل زبائنه أهل الحي مثلا، قلما يجيء واحد يدخل يستحم ولا يدفع بنية السرقة مثلا والغاصب ونحو ذلك مثلا. على كل، وكما في أخذ الخضر الموضوع للبيع، تضع المال وتأخذ خضر قد لا يكون صاحبه موجودا، وشرب ماء السقائين ووضع القيمة المتعارفة في الموضع المعد لها، والسقاء متروك ليس له صاحب يقف عنده، وغير ذلك من الأمور التي جرت العادة بها هذا في المعاوضات، كما يعتمد على مثل ذلك في غير المعاوضات من أنواع التصرفات. ذكرنا مثل الصلاة، دخول البستان وأمثال ذلك. هذا مراد كاشف الغطاء. فإذا عرفته فالتحقيق أن هذا ليس مستثنى من كلام الأصحاب، من يعني بمعنى التخصيص والإخراج الحكمي مع الاشتراك في الموضوع، هذا ليس منه موضوعا ولا منافيا لكلام الأصحاب. أنه تقولون عمل الصبي باطل، كيف تقولون هنا عمل الصبي أثر؟ واضح الجواب، لم نقل عمل الصبي أثر، أو لم يقل القائل هنا عمل الصبي أثر حتى يقال قولك هذا، اختيارك هذا مناف لعموم فتوى الأصحاب ببطلان عمل الصبي، وإنما قال رضا الولي أثر. لذلك يقول ولا منافيا له ولا يعتمد على ذلك، بل انتهى خلاص. هذا الذي ذكره أخيرا، قال ولا يعتمد على ذلك أيضا في مقام الدعوة كما يعتمد في محل الكلام في المعاوضات وغير المعاوضات، مثل الصلاة والبستان، دخول البستان والأكل من ثمرة شجرة، كما يعتمد هناك لا يعتمد كما يعتمد هناك هنا أيضا في الدعوة. يعني إذا طالب بحقه ورفع الأمر إلى القاضي فأصبحت دعوة رسمية، أو فيما طالب، ولا فيما إذا طالب المالك بحقه وأظهر عدم الرضا، جاء المالك يقول هات العين ليس لك عندي شيء، هو أخذته من صبيك كذا، يقول ما كان عندي علم ولا كنت راضيا، صبي غير مؤدب ولا مهذب سرق مفتاحي وجلس في دكاني، ولا أفعلن وأفعلن مثلا بعد ذلك. إذا كان كذلك ووقع نزاع، ليس للآخر أن يقول أخذته والأمارة موجودة وليس لك من حق، تعطيني هذه الأمارة الحق، لا يعتمد عليها في هذه المقامات، لأنها أمارة تسامحية اقتصروا في التسامح فيها على هذا المورد، فلا نتعدى. ولا فيما إذا طالب المالك بحقه وظهر عدم الرضا، انتهى كلامه. وحاصله أن مناط الإباحة ومدارها في المعاطات ليس على وجود تعاط قائم بشخصين أو بشخص منزل منزلة شخصين، بل على تحقق الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه في ماله مع وصول المالين كيفما اتفق. حتى لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق، بأمر اتفاقي، صدفة كإطارة الريح ونحوها، فتراضيا على التصرف، كيف تراضيا؟ خب وصل المالان بإطارة الريح، لا رأيته ولا رآني، ما جئت إلى بسطته أخذت الخضار ولا إلى دكانه، كيف تراضينا؟ فتراضيا على التصرف بإخبار صبي أو بغيره من الأمارات كالكتابة ونحو الكتابة. إذن حتى لو فرضنا أنه كان كذلك وتراضيا، كان هذه معاطاة أيضا كما تكون ذات الفعلين أو ذات الفعل واحد على القول الاكتفاء به معاطاة. ولذا يكون وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل، هذا الوصول الكاشف إيصاله، هذا الطفل الكاشف إيصاله عن رضا المهدى، الرضا المهدي بالتصرف بل بالتملك، يكون كافيا في إباحة الهدية من هذا الباب. من هذا الباب العبرة بإذن الولي بالتملك وإيصال الصبي كاشف عنه ولو ظنا يتسامح فيه، وهو الذي قال العلامة في عباراته السابقة تسامح فيه السلف، فيكون الآخر مأذونا في التملك فيتملك، كافيا في إباحة الهدية بل في تملكها. هذا المقدار لليوم. يكفي، والحمد لله رب العالمين. عندكم شيء شيخ؟